وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما أفاده الشيخ العراقي قدس سره وحاصله إنه اعترف لأننا نحتاج في إثبات المفهوم للشرط أو لغيره إلى ركنين: العلية الانحصارية، هذا الركن الأول، وبعد وكون المعلق هو الطبيعي. لكن قال: إني أقول إن الركن الأول ينبغي أن يكون الأصوليون متفقين على تحققه، وبعد لا يتناجحون في ذلك، فليذهبوا في نزاعهم علما فليحصرون في الركن الثاني. أما الركن الأول بعد ما لهم شغل به. يا بليش، قال عندي قرينة كاشفة على ذلك. يا بشنو هي القرينة؟ قال في مبحث المطلق والمقيد اتفق الأصوليون على أنه لو المطلق قال أعتق رقبة والمقيد قال أعتق رقبة مؤمنة، أي مؤمنة وصف، وصف هنا، لا اتفق الأصوليون على حمل المطلق على المقيد، يعني التزموا بفكرة التقييد. قال: ما يمكن، لا يمكن، لن يمكن أن يلتزم بفكرة التقييد إلا إذا كان الإيمان في قولنا أعتق رقبة مؤمنة علة منحصرة، بمعنى أن هو المسوغ، يعني الإيمان فقط وفقط للاجتزاء بالعتق، هو المسوغ الوحيد، إلا منحصر يعني المسوغ الوحيد، وإلا إذا ما كان هو المسوغ الوحيد وعلة منحصرة وكان مجمل من هالناحية والمطلب والكلام كان ذو احتمالين من هالناحية، فيبقى إطلاق المطلق بلا مانع يمنع من التمسك بمن بإطلاقه. أخذ بإطلاق المطلق، ليش تقيد بعد؟ أنت ما تقدر تقيد إلا إذا فهمت من الوصف الإيمان الانحصار، وأن هو المسوغ الوحيد للحس. يعني استفدنا المفهوم أن غيره، غير الإيمان، ما يفيد، لا يجزئ. هذا يكون نفهمه، يلا يصح شنو؟ التقييد. إذا هذا ما فهمناه ما يصح التقييد، يبقى إطلاق المطلق على حاله. هذا ما ذكره قدس سره، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. وفيه إن ما اتفق عليه الأصوليون هو اتفاق على نتيجة معينة، يعني هو اتفاق على فكرة التقييد، ولكن توجيه هذه النتيجة المعينة لا ينحصر بما ذكره، من أنه يلزم شنو؟ أن يكونوا متفقين، على كون الإيمان علة منحصرة ومسوغا فارجا بل يحتمل أنهم صاروا لفكرة التقييد لتوجيه آخر وبيان آخر من قبيل البيان الآخر الذي أريد أذكره وهذا أذكره من باب مثال وإلا أنت لعلك تفكر وتهتدي وتهتدي علما إلى توجيه آخر لفكرة التقييد فلعلهم قالوا بفكرة التقييد لتوجيه آخر من قبيل أنه بعدما كان الظاهر وحدة الحكم وعدم تعدده يعني أن من أفطر في شهر رمضان لا يحتمل قد ثبت في حقه قد ثبت في حقه شنو حكم حكم بعتق مطلق الرقبة وحكم شنو بعتق خصوص مؤمن لا هذا ما محتمل هذا ما محتمل إنه بعد البناء على هذا والفراغ عن وحدة الجعل والحكم نقول إن الحكم الواحد لا يكون له إلا موضوع واحد ولا يمكن أن يكون للحكم الواحد موضوعان هذا هم ما تقفر شيء مشلل نضيف بعد هذا ونقول إنه يدور الأمر بين أن يكون موضوع ذلك الحكم الواحد هو إما المطلق أو إما المقيد وبما أن الناس عادة يذكرون المطلق ويريدون به المقيد بينما لا يستعملون المقيد ويريدون به شنو المطلق فهذه العادة والغلط بعد ضمها إلى وحدة الموضوع يتعين أن يكون الموضوع هو المقيد ويلتزم بالتالي بفكرة التقييد إذن فكرة التقييد قد صير إليها لا لأجل أنهم قد فهموا من وصف الإيمان العلية الانحصارية، بل صاروا إلى ذلك لهذا التوجيه الذي ذكرناه، والذي هو مركب من مقدمات الثلاث: الأولى إن الحكم واحد، الثانية إن الحكم الواحد لا يكون له إلا موضوع واحد، الثالثة بما أن عادة الناس جرت على استعمال المطلق وإرادة المقيد، بينما لم تجر عادتهم على العكس، لزم من خلال هذه المقدمات الثلاث المصير إلى التقييد. إذن توجيه فكرة التقييد التي صار إليها الأصوليون لا ينحصر بما ذكره قدس سره، بل يحتمل أن يكون الوجه في ذلك هو ما أشرنا إليه. وبهذا ننهي حديثنا عن تحديد المفهوم بشكل عام، وعن الأركان المعتبرة فيه، وندخل بعد ذلك في كل مفهوم من المفاهيم التي وقعت محلا للكلام، وأولها وأهمها مفهوم الشرط. إذن عنوان جانبي: مفهوم الشرط. بعد أن اعتبر الأصوليون توفر ركنين لاقتناص المفهوم، أولهما العلية، ثانيهما ما لي شغل به الآن، ما لي شغل به. أولهما العلية الانحصارية، وقعوا واجهوا مشكلة حينما وصلوا إلى أول المفاهيم، أعني مفهوم الشرط. والمشكلة هي كيف نثبت شنو؟ أن الشرط علة منحصرة. إنهم وقعوا في ضيق ومأزق من هذه الناحية، حتى أن بعضهم كصاحب الكفاية بعد أن ناقش جميع التقريبات لإثبات كون الشرط علة منحصرة صار أو مال إلى شنو أن الشرط إلى مفهومه قبلي لا مفهوم له. ونحن سوف نتعرض إلى بعض تلك التقريبات. ولكن قبل أن نستعرضها نكرر شيئا مما قلناه سابقا. في مقام التعليق على منهجة المشهور فهم رسموا لأنفسهم منهجا معينا واضطروا أن يسيروا على ذلك المنهج فوقعوا في ضيق وخناق. والمنهج الذي رسموه لأنفسهم هو أن شرط ثبوت المفهوم كون الشرط علة منحصر، فلا بد في المرحلة الأولى من إثبات شنو؟ العلية الانحصارية. فإذا لم يمكن ذلك، لم يمكن الصيرورة علما، الصيرورة علما إلى المفهوم. إن هذه المنهجة أوصلتهم إلى هذه النتيجة. ونحن علقنا وقلنا إن هذه المنهجة من الأساس هي باطلة ومرفوضة، إذ نحن نقول للمشهور إن بحثكم عن هذين الركنين هو لغو وعبث وبلا فائدة بل مضر. لأن الفقيه حينما يواجه جملة شرطية في الروايات من قبيل إذا بلغ الماء قدر كره أو إذا خفيت الجدران في قصر أو إذا غلي العصير شنو حرمة وما شاكل ذلك، إما أن يستظهر المفهوم ويكون تكون الرواية ظاهرة فيه يعني في المفهوم أو لا، فإن استظهر المفهوم أخذ به وكان حجة بينه وبين ربه في يوم القيامة. بلا حاجة آنذاك إلى البحث عن من؟ بلا حاجة آنذاك إلى البحث عن من؟ عن الركنين. إذ بعد استظهار المفهوم أي حاجة إلى البحث عن الركنين؟ وإذا فرض أنه لم يستظهر المفهوم من الرواية فأي فائدة في إثباتي؟ فأي فائدة في إثبات توفر الركن؟ إذن البحث عن الركنين عبث، عبث محض. ولا نرى له أي حاجة، بل هو مضر حيث أوصل صاحب الكفاية إلى إنكار المفهوم للشرطية. أريد بس أكرر الرسالة الآن، لأن هذه قضية صحيحة واضحة، بس هواية مهمة، هواية مهمة. شلون المشهور هيتشي وكذا، واقعا فد من الغرائب هذا. والخلاصة الذي أريد أقوله تكرار، ما عندي بعد هيتشي، احنا نقولهم للمشهور. بالتالي أنا الرواية الذي أخذها بيها ظهور في المفهوم يوم ما بيها، واحد من اثنين. إذا بيها أنا ما أحتاج بعد البحثكم في الركنين، يزودي. وإذا ما بيها ظهور في المفهوم، فالبحث عن الركنين هم ما يفيد. حتى إذا أثبت توفر الركنين ما يفيدني شيء. شي يفيدني؟ ظهور ماكو، والحجة هو شنو يوم القيامة بيني وبين ربي؟ شنو هو الحجة؟ هو الظهور لا غير. وعلى أي حال أواصل الموضوع، متردد في الاستظهار، يعني في الاستظهار ماكو أبدا ولا ثلثين الساعة، ولا ثلثين ولا ثلث. المهم هو الظهور، يعني الحكي الفلسفي الذي يثبت بالتقريع هو يسوي لظهور، هاي مضحك للسفلة. أن الظهور يثبت بمن؟ إذا ثبتنا إحنا الركنة هو راح يصير ظهور. هذا من مضحكات الثكلة على أي حال، أو أشد من الثكلة إذا أكو هذا من زين. أرجع إلى صلب الموضوع والخلاصة، وعلى أي حال نحن لا نحتاج إلى ذكر هذه التقريبات لأن المدار عندنا على ثبوت الظهور في المفهوم وعدمه، وذلك لا يتأثر بتوفر الركنين وعدمه، أو لا بإمكان إثباتي، تقول بإمكان إثبات توفر الركنين وعدمه. ولكن رغم هذا نشير إلى بعض هذه التقريبات. التقريب الأول، ان الجملة الشرطية موضوعة لحالة كون الشرط علة منحصرة، فالعلية الانحصارية نثبتها من خلال الوضع. أما من أين نعرف تحقق هذا أما من أين نعرف تحقق هذا الوضع؟ نعرفه من خلال التبادل، بأن يدعى إن المتبادر من كل شرطية هو الانحصار. يعني أن الشار منحصر بما ذكر في المقدم، في مقدم الشرطي، ولا شرط غيره، هذا هو المتبادر، والتبادر يكشف عن الواقع. والإشكال عليه واضح كما ذكروا، حيث جاء في الكفاية، هذا بالكفاية عن المذكور، إن لازم هذا الشعور بالمجازية في حالة عدم الانحصار. والحال إن الشرطية حينما نستعملها في موارد عدم الانحصار لا نشعر بوجداننا بأي مسامحة وأي عناية وأي مجازية، وذلك آية عدم وضع الشرطية لحالة الانحصار. فمثلا نقول إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. إن الشرط للتقصير في هاتين الشرطيتين ليس شنو منحصرا بواحد. بل أحدهما على البدل هو الشرط، ورغم عدم انحصار الشرط في كل واحدة من هاتين القضيتين، لا نرى مجازية ومسامحة في مقام الاستعمال. وهذا يكشف عن عدم وضع الشرطية لحالة الانحصار. جيد، هذا التقريب الأول. التقريب الثاني، إن ظاهر كل شرطية أن الشرط بعنوانه وخصوصيته شنو؟ هو شرط. وليس بجامعه، فلو كان هناك شرط آخر لم يكن الشرط بعنوانه مؤثرا. يعني لو قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، فإن ظاهر هذا الكلام أن المجيء بعنوانه وخصوصيته له مدخلية في من؟ في وجوب الإكرام. فلو كان هناك شرط آخر لزم أن لا يكون المجيء بعنوانه هو المؤثر. هو المؤثر في من؟ في وجوب الإكرام. وإنما المؤثر يصير شنو؟ إيش؟ هو الجامع، يعني الأحاد. والحال أن ظاهر الشرطية أن للمجيء خصوصية في تحقيق وجوب الإكرام. وهذا التقريب لم يذكره الشيخ الخراساني في الكفاية، وقد أشار إليه الشيخ الأصفهاني في نهاية، وذكره أيضا في نهاية الدراية، وذكره أيضا السيد البروجردي في نهاية الأصول. و قد ذكر يعني السيد البروجردي بين شريطين وهو تلميذ لصاحب الكفاية، يعني مثل الشيخ الصهاني، قد ذكر إني ذكرت هذا الوجه للآخندي، يعني الأستاذ ذكرت هذا الوجه وأجاب عنه بما بعد ما أدري شيء. وعلى أي حال لم يشار إليه، لم يشار إليه في الكفاية، وفيه إنه إذا كان المقصود من هذا التقرير أنه لو كان هناك شرط آخر لأشير إليه بلفظتي شنو؟ أو، وحيث لم يشار إليه فنفهم ألا شرط آخر. فهذا إذا كان هذا المقصود فهذا تقريب آخر سوف تأتي الإشارة إليه، وهو تمسك بالإطلاق المقامي على ما يأتي، ولا يعود هذا التقريب تقريبا شنو؟ مستقلا بنفسه. وإذا كان المقصود إنه لو كان هناك شرط آخر فالجامع يعني الأحد سوف يكون مؤثرا، وخصوصية المجيء لا 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 تأثير لها. فالجواب إن كون الجامع يلزم أن يكون هو المؤثر كلام ثبوتي، فثبوتان وواقعان، يلزم أن يكون المؤثر هو الجامع. ولكن هذا لا يتنافى أن نفترض في عالم الإثبات وجود شرطين تكون خصوصية كل منهما ملحوظة في مقامي شنو؟ في الكلام والتعبير. إن هذا شيء جائز، غايته ثبوتان، نقول يلزم أن يكون الجامع هو المؤثر دون الخصوصية. ولا ينبغي أن نخلط بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. ففي عالم الإثبات من الوجيه أن تلحظ خصوصية هذا وتلحظ خصوصية ذلك. ولكن في مقام الثبوت يلزم أن يكون المؤثر هو الأحد دون هذا بخصوصيته ودون ذاته بخصوصيته. هذا التقريب الثاني، والتقريب الثالث إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.